وهي البحث عن احتواء الاماراتي بوجود المواقف التقليديه، هل يكون بنفس العقليه حيث لا يجوز التخصيص، لا يمكن التخصيص لشيء من اخلاق الاماراتيه، او ان يكون بنفس العقليه. هنا قال البحث انما يكون بناء على ان يكون المفهوم المنتجيه للعلم الاجمالي لوجود الموافقه التقليديه بنفسه تامه، اما على المسلك الذي كان يقول ان العلم الاجمالي اصلا ليس منتجا لوجود الموافقه التقليديه، ان العلم الاجمالي ينجز الجانب بحرمه المخالفه فقط، واما وجود المواقف الفقهيه بمعنى التكليف لكل من الخصوصيتين اما ليس منجزا مؤمن عنها كما هو التفصيل الذي صار في السيد الشهيد، او تجري في ذم البراءه تعارض البراءه في كل من الخصوصيتين عن براءه اخرى ساقط بعد ذلك يكون العلم الاجمالي منجزا، يعني الاحتماليه يكون منجزا، وما هو ظاهر احد لا من الاجزاء الفقهيه للنجاح. بناء على هذين المسلكين ايضا لا تصل الموضوع للبحث عن العلميه، لا توجد منجزيه للعلم الاجمالي بوجود المناطق الاخرى، ليس العلميه من المنجزيه منجزية الاحتمال بحيث تكون الاحتمال لا إشكال أن يجوز التخصيص فيه، ولا تكون منجزية الاحتمال بنحو العلية، وكذلك لو أنكرنا العلية حتى لحرمة المخالفة الفقهية كما هو المسلك المختار في البحث السابق، أن المنجزية حتى إذا كانت ثابتة كما هي ثابتة من دون إشكال بالنسبة لحرمة المخالفة الفقهية لكنها منجزية يمكن التخصيص الظاهري في مورده. فعلى هذه المسالك الثلاثة لا تصل النوبة إلى هذا البحث، إنما يصل النوبة إلى هذا البحث بناء على أن تكون منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية بنحو العلمي، وأن تكون منجزية العلم الإجمالي وجوب الاختبار ثابت لنفس العلم، يكون العلم الاجمالي بنفسه مانعا عن جريان الاصل والمؤمن العقلي ولو في طرف واحد، حينئذ ينفتح هذا البحث كما هو مسلك المحقق العراقي وكما هو مسلك المرجع التقرير الاخر، حينئذ ياتي هذا البحث من هذا التنجيز لوجود الموافقة الذي كان من اختراعات نفس العلم الإجمالي لا من منتجية الاحتمال بعد تعارف الأصول أي نحو ذلك. هذا التنجيز هل هو كتنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية العلمية عندنا، أو أن هذا التنجيز يختلف عن ذلك التنجيز يكون لأحد الاختراعات؟ هذان العلمان بعد ان اتفق ان من الجنديه في العلم الاجمالي لحرمه المخالفه بنحو العلميه اختلفا في هذه المساله، فاحدهما اصر على العلميه ايضا هنا والاخر اصر على الاختبار، من هنا اشتهر هذان المختصان في العلميه في الاختبار من الجنديه في العلم الاجمالي، هذان المختصان المشكوران في علم الاصول موضعه بحسب الحقيقة هنا، وإلا بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية إلى العلمين بكل المحققين ما إمام التفسير الشهيد وما هو ظاهر الكفاية على كلام الحسن يرون أن العلم الإجمالي يكون علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، الاختلاف بين المسلك والقضاء والعلمية انما هو في وجوب الموافقة، وهذا نزاع معروف في علم الاصول والعلم الاجمالي. بالرجوع نحو الأندية يقتضي وجوب الموافقة نحو الاختراعية ويرتب على ذلك على المستقيم أمرات كثيرة عديدة سوف تأتي مفصلات في تنبيهات مصالح الاشتغال تنبيهات نفسية العلم الإسماعيلي في المسائل القادمة. كل من العلمين المرجى القائم بالاختبار اي محقق النحو الحراسي القائم بالعليه ذكروا للمدعاهم دليلا خليا ودليلا نقريا نقضوا به على الاخر اما المرجى الذي يقول بالاختبار فقد ذكر بوجه عدم العليه عليه العلم الاسلامي وجود الموافقة الخطية عن العلم الإجمالي إنما كان علة بحرمة المخالفة الخطية باعتبار أن التخصيص في كمال الأخلاق بنحو يستلزم حرمة المخالفة الخطية ترخيص في المعصيات والترخيص في المعصيات كان قبيحا ذاتا غير معقول من هنا قلنا أنه لا يمكن وهو معنى علية العلم الإجمالي بحرمة المخالفة. وأما الترخيص في طرف واحد من أطراف العلم الإجمالي ثم لو عين الشارع أحد الطرفين فرخص فيه هذا ليس ترخيصا في المعصية وإنما ترخيصا في محتمل الحرمة. يشوف الترخيص في موارد يشوف الجزئية لا يعرض أن هذا هو الحرام المعلوم بالإجمال فلا يكون الترخيص الواحد في أحد الطرفين ترخيصا في المعصية فإذا لم يكن ترخيصا في المعصية إذن فلا يكون قبيحا فلا يكون محالا ويكون ممكنا فإذا كان ممكن معناه أنه على علم الإجمالي ليس علة لوجود الموافقة وإنما هو مجرد مختصر إذ لا يراد بالعلمية والأخبار إلا إن كان الترخيص على إنسان الترخيص فإذا كان الترخيص ممكنا عقلا إذن فلا علمية وهو ضعيف. هذا بيان الحديث وذكر بيانا نقضيا قال أنه لا إشكال في أن العلم الترخيص الاحتمالي في أحد أطرافه هذا يمكن حتى بالعلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي وليس العلم الإجمالي أو لا من العلم التفصيلي أليس في مواد العلم التفصيلي بالتكليف حينما يشك في الامتثال الشارع يمكنه أن يجعل قواعد ظاهرية في مقام الامتثال كما جعل فمن جعل قاعدة التجاوز قاعدة الفرار في مواد الشك في الامتثال تكليف معلوم تفصيلا علم الإنسان بوجوب الضد عليه وشكل في المفهوم إنما أدى الضوء بعد تمام الخروج شكل في أنه مثلا ركع في صلاته ولم يركع على قيمته ولم يركع هنا العلم التفصيلي من الجميع أنه هو مورد للاستقرار اليقيني الذي يحصل الإقرار مع ذلك الشارع حكم رخص بعدم الاعتناء بهذا الشيء وأنه لأن الشك بعد الإقرار فلا يجب الاعتناء به هذا ترخيص في مورد العلم تفصيلي التكليف اشتغال العلم التكليف والشك في القرار عن العلم الاجمالي ليس باحسن باشد حالا منجزيه العلم الاجمالي ليس باشد من منجزيه العلم التفصيلي فاذا كان الترخيص في موارد الشك والاحتمال والتردد في مورد العلم التفصيلي ممكن فكيف في مورد العلم الاجمالي لا يمكن ان يكون ممكنا كما يقول في علم الاخر هذا ايضا السقف الذي به نقض على بيانه الحلي الاشكال عليه واضح وهو انه هذا الكلام وهو أن هل يمكن التنفيذ أو لا يمكن التنفيذ ينبغي أن يربط كما أشرنا في بحث سابق بحكم المخالفة الفقهية بأن هذا الحكم بالتنجيل الذي حكم به العقل هل هو حكم تعليقي أو هو حكم تنجيلي مسألة أن التأسيس في أحد الطرفين لا يكون تنفيسا في العصيان ولا يكون قبيحا، هذا وحده لا يكفي. لابد العصيان قلنا هو كذا يرتفع بمجرد تنفيس الشارع، يرتفع العصيان ويروع عن العصيان، خلف العصيان دائما في طول العصيان ومع التنفيس الشرعي يرتفع. لا بد الجبتان يرى ان هذا الحكم هو حكم تنجيزي فيكون حكم الشارع مصادما مع حكم العقل التنجيزي، او ليس تنجيزيا يكون حكما تعليقيا فيرتفع. وهذه نفسه التفت اليه المحقق العراقي يدعي مثل هذه الدعوه على ما تقدمت في المرتبه. فربط المساله بخلف العصيان وأن هناك التنفيس يكون تنفيسا في المعصية بينهما، لا يكون التنفيس تنفيسا في المعصية، هذا غير تام، لأنه ما المراد بالمعصية؟ المراد بالمعصية مخالفة حكم العقل للتنجس، مخالفة التكليف المنجس، والمراد بالمعصية مخالفة التكليف الواقعي، فلم التكليف الواقعي ليس هو المعصية، مخالفة الشبهات البدوية قد تكون مخالفة التكليف الواقعي. المعصية يراد بها مخالفة التكليف المنجز، حينئذ لا بد أن نرى أن هذا التكليف الذي تنجز هل يحكم العقل بأن مخالفة حدود الترخيص لمخالفته قبيحة أو لا؟ لقائم أن يدعي أنه بعد أن كان العلم الإجمالي يقتضي منجزية الطرف الواحد أيضا من أطراف العلم الإجمالي، وقال الحكم العقلي حكم عقلي لا يمكن مخالفته ولا يمكن وصول الترخيص الشرعي في خلافه لانه تنجيزي، يعني بانه لا يمكن ارتكاب كلا الطرفين، لان المفروض ان العلم الاجمالي بنفسه اقتضى التنجيز لكل من الطرفين. اذا فهذا التعبير رغم عرفيته ليس دقيقا اهميه البيان الحلي الذي ذكره وأما البيان الذي ذكره المحقق العراقي، المحقق العراقي أيضا ذكر حلا وذكر نقوض على مسألة المجال القائد بالاختراع. أما الحل الذي ذكره قال بأن العلم الإجمالي بعد أن كان متعلقا بالواقع لا بالجامع إذا فينجز الواقع كما ينجز أي شيء تعلق به، ربط بين هذه المسألة وبين مسلكه في حقيقة الأمر. قال لو قلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع فحينئذ لا يوجد عدية للتنجيز، بل لا يوجد الاقتضاء أيضا للتنجيز. وأما إذا كان العلم الإجمالي متعلقا بالواقع كما ذكرنا فحينئذ يكون الواقع منجزا، ومعنى منجزية الواقع أنه حكم العقل التنجيزي بلزوم امتثال هذا الواقع. العلم حينما يتعلق بشيء ينجزه، لا فرق حينئذ بين علم وعلم، ولا يمكن للشارع ان يرخص في ذلك الموقف اذ يكون هذا التنجيز مخالفا لحكم العقل التنجيزي بالتنجيز حينئذ ما. فلا يمكن للشارع ان يرخص حتى في طرف واحد، لان الواقع تنجز والواقع لو كان في هذا الطرف معلوم، وإذا كان معلوما فيكون الترخيص به في كالترخيص في ترك الجامع، كالترخيص في ترك متعلق أي علم آخر، وهنا الفرق أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع، فلو كان الواقع في هذا الطرف الواحد الذي استقبله كان منجزا، وكان الترخيص فيه ترخيصا في المعصية مثلا ترخيصا في ما يجب منجزا بحكم العقل، وهذا مصادمة مع حكم العقل. قال البيان الحلي الذي يتركه قال البيان مضافا الى ما تقدم فيه معنى تعلقه بالواقع، وان التعلق بالواقع ليس بذات المعنى والذي تقدم شرحه في المراد منه، ايضا لا يشكل برهانا على ان العلم الاجمالي اذا كان ملتزما بالواقع او ملتزما بوجوب المواقع الطبيعيه لا بد ان تكون من خلاقيه، إذ هناك فرق كما أشرنا فيما سبق بين وصول الواقع بالعلم الإجمالي ووصول الواقع بالعلم التفصيلي. درجة الوصول قلنا فيما سبق تختلف، وإذا نائبا فرقنا بين الوصول في موارد العلم الإجمالي والوصول في موارد العلم التفصيلي، أو الإشارية في موارد العلم الإجمالي الإشارية في موارد التفسير، أي درجة الانكشاف في موارد التفسير، أو درجة الانكشاف في موارد الإشارية. حينئذ بإمكان أن يقول أن العقل الذي يحكم بالمنجزية وبحق الطاعة إذا كان الانكشاف مطلقا كما في موارد التفسير يحكم حينئذ بالمنجزية بنحو العلمية، يعني يرى أنه لا يمكن التخيص في ذلك المورد لأي سبب من الأسباب، بكونه تنجيديا أو بكونه تبتدي غير محصورة فيه. وأما إذا كان الانكشاف بمقدار أقل وهو موارد العلم الإجمالي يكون من الحكم العقلي بالمنجزية حكما تعليقيا، فإذا يمكن أن يرتفع لوجود التخيص الشرعي والخلاف. فقياس هذا العلم بذات العلم هذا ايضا قياس مع التاريخ، هناك كان الانكشاف تاما، وايضا الانكشاف يكون تاما قد يحصل العقل القائل بمنجزيه الكمال والعلم، قد يحكم بالتفصيل بين تلك الدرجه من الانكشاف والدرجه الثانيه، كما حكم بالتفصيل بين الدرجه الثانيه من الانكشاف وعدم الانكشاف اصلا كما في مواد الشبه المبنيه. لأن مناسبة مواد الشبه الجذرية لا يحكم بالتنجيل أصلا، فقد يكون هناك أحكام عقلية ثلاثة، حكم عقلي تنجيزي ضد المنجزية في مورد العلم التفصيلي الذي هو الانكشاف التام، حكم عقلي لعدم المنجزية أصلا في موارد عدم الانكشاف أصلا هي الشبه الجذرية، حكم عقلي بالمنجزية لكن على نحو الاقتضاء في الحالة الوسطى التي أشرنا إليها أنها حالة الوساطة الأخيرة أصل الانكشاف، يوجد في الجملة انكشافون وتصديقون بوجود شيء سيد انت الخارج مطابق انت الخارج يرد إحدى الصورتين من تكنيتين، ولكن من حيث أن هذا الانكشاف انكشاف مردد ليس انكشافا معينا مشخصا كما في العلم الأول التفصيلي، إن إذن يكون أصل منجزية موجودة لكنها أخر من المنجزية بنحو العلمية بحيث يرتفع بوجود التخصيص الشرعي، يمكن لقائلين ان يقتصر الكلام في المؤذن، وهذا لا يشكل برهانا حتى لو قبلنا المسلك الذي قبلته المحقق العراقي تعلق العلم الاجمالي بالواقع بالمعنى الذي تقدم للواقع لا الواقع بالعراق الذي قلنا انه لا يمكن لا يحتمل اراده دولتنا. إذا فهذا بيان حلي أيضا لا يشكل برهانا. وأما البيانات النقدية قلنا أن الملزة نقض على المحقق العراقي، والمحقق العراقي إذا نقض على مسلك الاقتضاء، الملزة نقض على مسلك العلمية بما أشرنا إليه من أن العلم الإجمالي ليس بأهم وبأشد تنجيلا من العلم التفصيلي، في العلم التفصيلي والشك في الامتثال يمكن التخصيص الشرعي كما في قواعد موضوع القواعد الفقهية التي تجعل في موارد الشك بالامتثال القريب على التجاوز على الاقتران ونحو ذلك، مع ان التكليف هناك كل ظروف معلوم للعلم التفصيلي والاشتغال اليقيني والعلم الاجمالي ليس باكثر من ذلك، فكما يصح هناك الاقتصار على اخر الطرفين والتخصيص في الطرف الانصار كذلك يصح في موارد العلم الاجمالي المرخص في احد الطرفين، نعم لا يمكن ان يرخص في كلا الطرفين لانه تخصيص في مخالفه المنصارات الفرعيه التي قلنا قال المرجع الانبياء ان التنجيل بالنسبه لهم على اقل هذا النقد الذي شاع الى عن المرجع حاول المحقق العراقي او التابعون للمحقق العراقي حاولوا ان يجيبوا عليه، وقالوا بان هذا النقد غير وارد على مسلكهم العلمي باعتبار قالوا ان هذا القياس قياس مع الفارق، لا ينبغي ان يقاس موارد التخصيصات الظاهريه او القواعد الظاهريه في موارد الشكل بموارد التنخيص في أحد أطراف العلم الإجمالي، لأنه في موارد الشك في الامتثال الشارع بحسب الخطوتين لا يجعل تنخيصا وإنما يكتفي بالبدل يكتفي بالبدل الشرعي في مقام الانتقال والانتقال التعبدي فانه قاعد الفراغ. ماذا تقول قاعد الفراغ؟ تقول اذا شككت بعد التجاوز مثلا الفراغ عن النتائج رتعت ام لم ترتاح، فابن على انك قد رتعت، بلى قد رتعت، بلى قد رتعت بعد اي يفترض المكلف راكعا يتعبد بان المكلف قد فرغ من الامتثال فيكتفي بالامتثال التعبدي لا انه يرخص في مخالفه العلم التفصيلي وموجزيه العلم التفصيلي ويرخص في معصيته، وانما يقول هذا امتثال يكتفي بهذا الامتثال، امتثال تعبدي بلا قد رتاح بلا قد تجاهل ونحو ذلك. ابني على انك قد رتاح إنما الشيء إذا كنت في شيء إنما تدركه، أما إذا زجته فتحقق من هذا الشيء فهو تعبد بالامتثال، وهذا أجنبي عن محل البحث. محل بحثنا الترخيص في مخالفة العلم الإجمالي بهذا المقدار من دون أن يتعبد لأنه قد امتثل المعلوم بالإجمال، وأن الآخر يكون هو امتثالا يجب عليه ان يمتثل الاخر ولا يرتكب الطرف الاخر امتثالا المعلوم بالاجمال. نعم لو كانت هناك اماره على اضاحه احد الطرفين، الاماره ان علمت تثبت ان بالملازمه ان الطرف الاخر يكون هو الحرام الواقعي، وبالتالي تدل هذه الاماره على وجوب الاجتناب من الطرف الاخر وجواز الارتكاب لهذا الطرف. فيكون مدلول الإمارة الالتزامي أن الطرف الآخر انتثاله هو انتثال الواقع المعلوم بالإجماع، ويكون من سبيل من هذه الناحية يكون تعبدا بالانتثال فيجوز الانتثال على الطرف. وأما الأصل العملي الذي يريد أن يسجد في أحد الطرفين بخصوصه صارة البراءة عن وجود أو صارة الطهارة في فعل الإناء بالخصوص، هذه الإصالة لا تجري لأنها لا تثبت أن الطرف الآخر هو النجس الواقعي وأن تركه امتثال للنجس المعلوم بالإجماع. هذا حاصل ما ذكره المحقق العراقي ومن تبعه بعد ذلك في دفع النقد الذي وجهه المرزا على مسلك الحلية. طبعا تقريرات المرزا مشوشة في هذا المورد بخصوص، فإن أحد التقريرين لم يذكر أصلاً هذا الجواب، والتقرير الآخر كأنه كان ملتفتاً لهذا الجواب أو سامحاً لهذا الجواب، فأخذ يبين ما مضمونه أن الترخيص في أحد الطرفين في العلم الإجمالي أي أن يرجع بحسب الروح والحقيقة إلى الاكتفاء بالامتثال في الطرف الآخر، حيث أنه ترخيص في أحد الطرفين لا في كلا الطرفين، فكأنه جعل ترك الطرف الآخر امتثالاً للواقع المعلوم. مما يدل على ان كان وافق على هذا الكلام وقد حاول ان يطبقه في العلم الاجمالي ايضا، وانه في موارد العلم الاجمالي حتى في مورد الاخر لا الاماره الجاريه في احد الطرفين ايضا يكون الانتقال التعبد بالانتقال في الطرف الاخر وجعله هو بدلا عن الواقع في المعلوم بالاجمال، لانه هناك ايضا حاول ان يطبق نفس الكلام. هنا هل هذا الجواب صحيح على الكتاب او ليس صحيحا؟ ينبغي ان يفصل هنا قبل ان ندخل في الجواب. هذا التطبيق الذي ورد في فوائد الاصول غير تام واضح عدم تمانيته، فانه لا يعمعنا لان يقال بان جريان الارض في احد الطرفين يدل على ان الشارع قد اكتفى في مقام الامتثال للمعلوم بالاجمالي للطرف الاخر، فذلك لان هذا التعبد بالامتثال اما ان يراد استفادته من نفس الاخ من مؤدى الاخ في الطرف الاخر، او يراد استفاده ان المولى قد اكتفى في مقام الامتثال للطرف الاخر من دليل حجيه الاخ. يعني هذا الاكتفاء في مقام الامتثال هل هو مدلول التزامي لمؤدى الآخ الجاري في احد الطرفين او لمؤدى دليل حجيه الآخ الذي هو اماره؟ اما الآخ الذي يقول هذا طاهر هذا لازم مؤدى، اذا كان واقعا هذا طاهر اذا فلا سند فيجب الاجتناب عنه، ويكون الاجتناب عنه هو الانتقال الواجب موجب المعلوم اسمه يعني واقعا. الا ان هذا المدلول الاتجاهي مدلول عقلي ليس مدلولا شرعيا. والاصول لا تثبت المدلول الشرعي، المدلول الاتجاهي العقلي اللوازم العقليه لا تثبت، لا تثبت بالاصول العمليه. فلو اريد اثبات وجود الاشتراك على الاخر امتثالا للمعلوم بالاجمال الواقعي بنفس اتصال الطهاره واصحابه البراءه في هذا القرار، هذا اصل مفرد والواقع. فلا يتم التصريح الذي ذكره في قواعد الاصول اذا كان هذا امرا. واذا اريد انه نفس الترخيص في هذا الطرف الواحد شرعا حيث انه لا يمكن للعلم والتدليل الا بعد فرض تعبد بالامتثال ذات العلم وعدم مخالفه منهجيته ولو تعبدا في الطرف الاخر، وحيث ان دليل حجيه الاصل في هذا الطرف اماره وهو اطلاق مثلا دليل كل شيء نظيف روايه انبار او اي اصل من الاصول، ان يقال بان هذا مدلول التزامي لحجيه الاصل لا مدلول التزامي لمؤدى الاصل، لكي يقال لا يثبت حجيه الاصل ثابت بالاماره، ولا واللازم العقلي لحجيه الاصل حيث لا يمكن حجيه الاصل في مورد سنجد التكليف العين الا ان يكون قد تعبد الشارع بالامتثال التعبدي في الطرف الاخر. حينئذ من جعل الحجيه باطلاق دليل الحجيه في هذا الطرف نستكشف بالملازمه انه جعل الطرف الاخر امتثالا للواقع المعلوم بالاجمال، وهذا مدلول التزامي للدليل الاجتهادي للاماره لا للاصل. اذا اريد هذا الكلام، هذا الكلام ايضا غير صحيح باعتبار انها الدلالات الزمنيه تقدمت فيما سبق. اذا توقف ثبوت مدلول المطالق في مورد من الموارد، توقف على ثبوت شيء اخر لم يكن دليلا على ذلك الشيء، ومن دون ثبوته كان ثبوت المدلول المطالق لغوا او غير ممكن، هنا لا تتم الدلاله الاطلاقيه للدليل. هنا معقوليه جعل الحجيه متوقفه على ان يجعل الطرف الاخر هو الامتثال التعبدي للواقع، وان يصل ما لا الى المكلف، فان الحكم الظاهري ما لم يصل الى المكلف لا يمكن ان يكون امتثالا تعبدا، لكن يكون تعبدا، فان التعبد متقوم للوصول لا بد ان يصل لكي يكون تعبدا في مقام الامتثال، وحيث انه لا يصل ولن يصل الى المكلف، اذا فلا تتشكل الدلاله لا تتم الدلالة المطابقية، لأن الدلالة المطابقية تتم وحينئذ يثبت مدلوله بالالتزامي، لأن ثبوت المدلول المطابقي هنا في طول ثبوت المدلول الالتزامي في الركن السابق، في طول أن يكون هناك تعبد بالامتثال التعبدي في الطرف الآخر لكي يعقد جعل الحجية والترخيص وعدم العقوبة في الطرف الأول. هذا فرع جعل البدل، فلو كان البدل مجعولا تعبدا وكان البدل عن الواقع الامتثال للواقع التعبدي، لو كان مجعولا وواقعا ويتكلف المثل في السابق كان يمكن ان يجعله، ولا يمكن اثباته بنفس دليل جعله واثبات وصوله بنفس اطلاق دليل جعله، لان هذا الدليل بحسب مدلول المطابق فرع ان يثبت ذلك المثل في السابق، فهو لا يستطيع ان يثبت لكي يقال اننا نتمسك باطلاق الدليل ونذكر ان الطرف الاخر يجب الاستناد عنه وانه بدل تعبدي عن الواقع امتثال تعبدي عن الواقع المعلوم بالاجمال. اذا فتطبيق تلك النكته التي اشار اليها المحقق العراقي في موارد تشكك الامتثال على موارد العلم الاجمالي فيصح، فاذا كانت تلك النكته مقبوله الى المرجع فلا بد ان يلتزم بما يقوله من التفصيل بين موارد اطلاق العلم الاجمالي والتلخيص في بعضها وبين موارد جعل البدل في مقام الشك في الامتثال من موارد العلم التفصيلي. واما اصل النكته هل هي تامه او ليست تامه؟ النكته تماميتها وعدم تماميتها مبني على ما أشير إليه في أبحاث سابقة من أننا تارة نسلك مسالك القوم من أن الميزان في باب جعل القواعد الظاهرية والأحكام الظاهرية بما هو المجعول في عالم صياغتها وصيغتها، ندور مدار المجعول في هذه الأحكام الظاهرة في بحث قاعدة الاستحباب لا بيان. تقدم أن الجزء كان يقول لا بد من أن يتسع هذه القاعدة في موارد الإمارات مثلا، لأنه قد جعل الإمارة علما وبجعل العلمية ترتفع، بناء على جعل العلمية ترتفع موضوع القاعدة بخلاف سائر المسالك في جعل المنجزية ونحو ذلك. قال أن تلك المسالك لا تفيد في رفع القاعدة، وأنه يقع التصادم حينئذ بين الجعل الشرعي وبين القاعدة. جعل المسألة مربوطة بما هو المجعول، ما هو المجعول الإنشائي والصياغتي في بعض الأحكام الظاهرية. لو سلكنا هذا المسلك الذي هناك قبله المرزا وهو سار عليه، فالحق مع المحق العراقي، يعني المحق العراقي له أن يقول هذا المقال التي ذكرها، هذه النكته التي بينها، وكأن بيان هذه النكته بنفسه دليل على أنهم مشوا حسب هذا المسلك، أنه في موارد الشك في الامتداد العقل يقول لا بد لك من الفراغ اليقيني. ما هو حكم العقل؟ وجود الفراغ اليقيني. فالشارع يقول هذا ركوع قد ركعت، إذن فيجعلني متيقنا بالركوع تعبدا لا وجدانا، فقد جعل لي ركوعا يقينيا، وقد جعل لي اليقين بأنني قد ركعت، فقد حصل الغاية في الفطر العقلي أنه الشعور اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني في هذا. لكن في أطراف العدد الإجمالي دليل البراءة أو الطهارة يقول هذا طاهر، لا يقول النجس المعلوم لك هو لا والله ليس له مجال للدلالة، ولا يقول لو اجتنبت الطرف الآخر فأنت متيقن تعبدا بأداء المعلوم بالإجمال، لا يكون مثل هذا. وحيث أن المسألة مربوطة بهذه الصياغة أن يكون صياغة الدليل رافعة لموضوع الشعور العقلي بالتنجيز، لموضوع حكم العقل بأن الشعور اليقيني يتبع الفراغ اليقيني. فما دام لم تجعل تلك الخصوصية لا حكومة على حكم العقل، لا رفع لموضوع حكم العقل بأن الشعور اليقيني يتبع الفراغ اليقيني، أن العلم الإجمالي يتبع المنجزية ولزوم الفراغ التكليف المعلوم بالإجمال لا يمكن حينئذ إثبات ذلك. فإذا لم يمكن إثباته في أطراف العلم الإجمالي ويمكن إثباته في موارد الشك في الانتداب، فهنا يصح الترخيص، يصح جعل القاعدة قاعدة الفراغ وقاعدة الاشتغال، وهنا قاعدة التجاوز، وهنا لا يصح جعل المرارة أو الطهارة أو أي أصل آخر من الأصول في بعض أطراف العلم الإجمالي، لأنه ليس بذاك اللسان، ليس لسانه لسان أن الفرق الآخر هو معلومك الإجمالي، وإنما لسانهم هذا مباح، هذا رفع العقاب عليك، هذا طاهرون، هذا اللسان لا يكفي حينئذ لترتيب لرفع موضوع حكم العقل بأن العلم بالتكليف حينئذ يقتضي الفراغ عن المعلوم وتفريغ الذمة يقينا عما اشتغلت به وهو المعلوم الإجمالي الذي علم بوجوده لم يحمل طرفين. إلا إذا كان إمارة، فإن الإمارة كنا بدلها الإلزامي حجة، فهو يقول أن الطرف الآخر هو انتقال إلى المعلم بالإجمال، وحين ذنب يرتك حكم العقل بلزوم التفريغ اليقيني، لأنه تحقق موضوعه وهو التفريغ اليقيني التعبدي. فبناء على تطورات القوم في أخذ هذه الخصوصيات الإثباتية والصياغتية في ارتفاع أحكام العقل بالبراءة هنا وبالمنجزية والطاعة وجود التفريغ اليقيني هنا، إن إذن الحق مع المحق العراقي. لكن بناء على ما تقدم من أن هذه أسرة صياغات هذه لا تكون هي الرافعة لحكم العقل، ما يرفع حكم العقل يقول في العقاب بلا بيان كالقول به هنا، أو المنجزية ووجود الاختيار وتفريغ الذمة هنا في مواد العلم الإجمالي أو في مواد الشريعة الانتداب، روح الحكم الظاهري وحقيقة الحكم الظاهري لا صياغته، حقيقة الحكم الظاهري هو الذي يكون العلم به المدلول التصديقي كما قلنا في مرة، العلم المدلول التصديقي للجعل الشرعي الظاهري هو الذي يرفع موضوع حكم العقل بقطع قابل بيان هنا حينما يجعل الشارع الاختيار لأي لسان جعله، وهو الذي يرفع حكم العقل منجزية والفراغ اليقيني وجوب الفراغ اليقيني هنا وفي موارد الشك في الاختيار، وأن الحكم العقلي دائما بالبراءة هنا وبالاحتياط هنا، أحكام عقلية تعليقية ترتفع بوصول الخلاف من الشارع من وصول الاعتبار الشرعي يرتفع حكم الحق وحكم القابل على ذلك حتى لو قلنا ثلاثة قدر، ومن وصول الترخيص الشرعي وعدم اهتمامه بالتكليف التكاليف الإلزامية المشتبهة يرتفع حكم الحق وحكم حق الطاعة والاحتياط. هذا هو حقيقة الأحكام العقلية ونسبتها إلى الأحكام الشرعية الظاهرية. إذا صرنا حسب هذا المستقبل صراحة أن هذا هو لب المطلب وحقيقة المطلب، حينئذ هنا يكون الحق مع المرجع، وهو أنه أن كما يصح أن الشارع يجعل الحكم الظاهري الترخيصي يعني يرفع يده عن حكمه الواقعي الإلزامي المحتمل في موارد الشك بالانتثار ويرجح مصلحة التكهيل على مصلحة الإلزام والاحتياط بأي صيغة كان، بصيغة قد رتعت أو بصيغة لا تشكك ليس بشك، فإن القواعد الظاهرية المجهولة في الشك في الإنسان ليس كلها أيضا بصيغة بلاء تحقق بعضها بصيغة لا شيء عليه لا الشك لكبير الشك ونحو ذلك من الروايات من القواعد الظاهرية الأخرى. بأي لسان قال هذا لن يستشكل فقيه بأنه لو كان صيغة قاعد الفراغ بغير لسان بلا قدرة بلسان أنت مرخص في تركه أيضا كان يقول لم يكن يستشكل فقيهم في الأخذ دليل القاعدة لأنه لم يرد فيه بلا قدرة ورد فيه شكك ليس بشيء أو ليس عليك شيء أو أنت مرخص لك أن لا تفعل. هذه الخصوصيات كما قلنا خصوصيات غير دخيلة في دب المطلب. ما هو الدخيل في دب المطلب؟ هو أنه حكم العقل بالإطاعة وبالتنجيل هذا الحق هذا الحكم مشروط بأن لا يصل من الشارع ما يدل على اهتمامه على عدم اهتمامه بهذا الحكم وعلى ملاحظته لمصلحة التسهيل سواء كان في مواد الشك في الانفلاق أو كان في مواد العلم الإجمالي. فكما يكون روح الحكم الظاهري بقاعد التجاوز والبراء أو بعدم الشك فيه بعدم الاعتناء بالشك فيه لكثير الشك في موارد الشك بالإنسان، كما أن روح ذاك الحكم الظاهري هو الرافع لموضوع حكم العقل التنجيل لأنه حكم كعديقي ويرتفع بوجود التفريس الشرعي. كذلك في أفضل المجمالي يكون حكم العقل بالتنجيل بوجود المواقف حكما مرتفعا بمجيء لترخيص شرعي في هذا الطرف. حكم العقل بالتنجيل في هذا الطرف يرتفع ويرفع في الطرف الآخر يجب الامتثال في الطرف الآخر ويجب الاحتياط. أما في هذا الطرف الشارع رخص لأنه جعله طاهرا مثلا ظاهرا أو مباحا ظاهرا وهكذا. إذن فروح المسألة ولب المسألة فيها الحق مع الدفاع. هذا ما يرجع إلى هذا النقص الذي دار بين العلمين وبين من تابع العلمين، بعض تابع هذا المحقق وبعض تابع هذا. وأما النقض الذي ذكره المحقق العراقي، المحقق العراقي هو أيضا ذكر نقضين على الظاهرين من مسلك الاقتضاء، نقضان صعب العلاج أيضا. أحد النقضين الذي يأتي تفصيله في بحث الإصابة الاشتغال ليس هنا محله في العقيدة والخصوصيات الإفراطية في جوابه، قال بأنه لو كان العلم الإجمالي مقتضيا لوجود الموافقة لا علة كاملة لوجود الموافقة، يعني كان يصح الترخيص في أحد طرفي العلم الإجمالي، في كلا الطرفين لا يصح، لأننا نفرنا أن حرمة المخالفة نية العلم الإجمالي لها سواء ومسواء هذا في العلميات لا بنحو الاختلاف، لكن في أحد الطرفين يمكن إذا كان يمكن. يقول فدائما يوجد دليل إثباتي على إثبات هذا الترخيص في أحد الطرفين وهي التمسك بإطلاقات أدلة الأصول العملية، يتمسك بإطلاقات أدلة الأصول العملية لإثبات الترخيص في بعض الطرفين الإسلامية. لكن لا نتمسك، حين قد يقال له التمسك بإطلاقات أدلة الأصول العملية يجب التعارض والتشاقف لأن كل من الطرفين في نفسه مشمول بدليل الآخر، فالتمسك به فيهما مع خلاف علمية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة، التمسك به في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. لماذا في هذا دون ذاك؟ لماذا في هذا؟ يجيب يقول لك يوجد شق فعلا من التمسك وهو التمسك بإطلاق دليل الآخر في كل من الطرفين مشروطا بترك الطرف الآخر، الإطلاق المشروط. فإن التعارض يقول صحيح التمسك بكل بالدليل الأصلي كل من الطرفين مطلقا يوجد التعارض، لكن هذا التعارض بمقداره لا بد من تساقط الدليلين والإطلاق، وهو يقتضي أن يسقط الإطلاق الأحوالي في الدليلين، في إطلاق الدليلين للطرفين، لا أصل الشمول، لا الإطلاق الأفرادي. التمسك بدليل الأصل في هذا الطرف حتى إذا ابتكر الطرف الآخر هذا حاله، والتمسك بإطلاق دليل الأصل في هذا الطرف إذا ترك الآخر حتى إذا فعل الآخر، هذا هو الذي نعلم جدا بسقوطه، لأن ترخيص في الأشياء إذا فعل الآخر يكون هذا أيضا له جائزا، يعني له أن يفعله، هذا هو الترخيص. هذا الإطلاق ساقط، أما إطلاق دليل الأصل لهذا الطرف إذا ترك الطرف الآخر، ولذاك الطرف إذا ترك الطرف الأول، هذا من الإطلاقان لهذا يسقط. فإطلاق دليل الأصل لكل منهما على تقدير ترك الآخر، هذا الإطلاق لا موجب للسقوط، فإذا لم يكن موجب لسقوطه فالساقط لهذا المقدار، والضرورات تقدر بقدرها لا أكثر. الساقط من إطلاقات دليل الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي الإطلاق الأحوالي، أي إطلاقه لكل من الفردين في حال ارتكاب الطرف الآخر، هذا الإطلاق لا بد أن يصل، لأن هذا هو ترخيص المقالب القطعية على تقدير فعل الآخر شمول دليل الأصل، هذا يعني يرخص في ارتكاب ما هو حرام في الدليل الأصل، هذا فرق، لكن شموله لكل فرد على تقدير عدم فعل الآخر وترك الآخر، هذا في الشبهة الوجودية. في الشبهة الوجودية نعقد، نقول شمول دليل البراءة لصلاة الجمعة لمن يترك صلاة الظهر، هذا معلوم السبب، هذا هو الإطلاق الأحوالي الساقط، لأن من ترك صلاة الظهر لو قيل له يجوز لك ترك صلاة الجمعة ورخص له بالعصية، يعني تركهما معا رخيص في المعصية، مثلا هو علم الإجمالي من الجزية ونحو العلية. لكن شمول دليل البراءة لصلاة الجمعة لمن يبحث صلاة الظهر أيما أحسن، وشمول دليل البراءة لصلاة الظهر لمن يبحث صلاة الجمعة أيما أحسن، فنتمسك بهذين الإطلاقين الأحواليين، يعني بعبارة أخرى لا يسقط أصل الإطلاق في كل من الفردين، يسقط مقدار من الإطلاق دليل الأصل في كل من الفردين، وهو الإطلاق الأحوالي له، أما أصل شموله لهذا الفرد في الجملة ولو في حال ترك الآخر، وشموله لذاك الفرد في الجملة ولو في حال تركه للفرد الأول، هذا الإطلاق الأفرادي لا وجه لرفضه عنه، والتعارض بمقداره يسقط دلالة الدليل لا بأكثر من مقداره، لأنه ضرورة من الضرورات تقدر بقدر قدره. إذن فأصل التمسك بالدليل يكون متعمد، هذا المطلب الأول الذي سوف صار الأصوليون في كيفية الإجابة عليه بأجوبة عجيبة غريبة، سوف يأتي تفصيلا الجواب عليه مع تعقيد الجواب أيضا، لأنه بحسب الصناعة أن نقول لكم ثنيا ثبوتا لا يكون له الجواب ثبوتي لكن هناك أجوبة إثباتية، وهناك نقد آخر نقبه المحقق العراقي، نقر بأنه لو كان يجوز، لو كان علية اقتضاء العلم الإجمالي بالمنجزية بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية، إذن لماذا لا تجرون البراءة الشرعية في مواد الشك في الامتثال، في مواد الشك في الامتثال لماذا لا تجرون البراءة الشرعية في مواد الشك في الامتثال، أيضا يكون هنالك شك في التكليف بعد الشك في الامتثال، يقع شك في أن التكليف باق أو لم يبق، إذا كان يجوز الترخيص لماذا هنا فلات الخصوم كما إذا كان العلم الإجمالي منجزية ليس بأشد كما تقول المرزاء من منجزية العلم التفصيلي، وفي العلم التفصيلي قد رخص الشارع لقاعدة الفراغ ونحوه، يقول المحمد العراقي إذا كان هكذا هذا من باب جواز الترخيص في أطراف في مواد العلم التفصيلي، جواز الترخيص في مواد الشك في الامتثال العلم التفصيلي، إذن لماذا لا تجرون البراءة عندما لماذا تقول الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني عقلا أما شرعا، الشارع قال كنت مشكوكين رفع ما لا يعلمون ولا أعلم أن هنا يوجد تكليف بقاء أو لا يوجد تكليف بقاء، أسر الوراء هذا الإشكال أيضا نقض به المرجاء الحفظ العراقي على المرجاء، وأن النقض أيضا غير واردين باعتبار أنه لنكتة أيضا إثباتية